بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكر الشيخ العلام السعدي رحمه الله تعالى فيما سبق بعض الآداب المتعلقة بالاستنجاء وأحكامه من قضاء الحاجة وغيرها، والآن يبين لنا رحمه الله تعالى إزالة النجاسة، كيف تزول النجاسة وما هي الأشياء النجسة، ما هي الأشياء النجسة. واعلم أن النجاسة النجاسة يقسمها العلماء إلى قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. النجاسة المعنوية أي معنى لا ترى بالعين، مثل نجاسة الكافر، إنما المشركون نجس، فلو مسست يد كافر لا تؤمر بغسل يدك. فالله قال إنما المشركون نجس، قال العلماء معناها نجاسة معنوية، نجاسة معنوية وصفية معنى في هذا النجس أي الكافر. طيب، ونجاسة حسية، نجاسة حسية، وهذه النجاسة الحسية على نوعين: طاهر طرأت عليه نجاسة فتنجس، مثل الماء الذي يقع فيه شيء من النجاسة، ونجس من أصله، مثل بول الآدمي والغائط ونحو ذلك. واضح؟ أما النجس من أصله فهذا لا يتطهر، وأما الشيء الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة فإنه يمكن إزالة النجاسة عنه أو منه. وسيبحث الإمام السعدي رحمه الله تعالى في النوعين، أعني في نوعي النجاسة الحسية، في نوعي النجاسة الحسية. أما النجاسة المعنوية فهذه أمرها شيء آخر. طيب، إذ لا تتعلق بها أحكام الطهارة من المياه ونحوها، لا تتعلق بها أحكام الطهارة من المياه ونحوها. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. هذا هو القول الصحيح في المسألة والصواب، وذلك أن النجاسة مطلوب شرعا إزالتها، فبأي عدد وبأي صورة زالت النجاسة طهر المكان، فلا يشترط عدد معين إلا ما ورد به النص كما سيأتي، ولا يشترط ماء معين. يعني مثلا لو أن شخصا أصابت النجاسة ثوبه فوضعه على حائط وتركه أيام، فأتت عليه الشمس وأذهبت بعين النجاسة، فأصبح الثوب خال من هذا البول، ما عاد فيه يعني لا صفار ولا ريحة ولا أي شيء، هل نقول يغسل؟ الصحيح أنه لا يغسل. لماذا؟ لأن النجاسة زالت، والمطلوب إزالتها، المطلوب إزالتها. قال: يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة في الأرض أو غيرها من إناء ونحوه أن تزول عينها من المحل. لاحظ، ما قال بعدد معين، إنما قال باشتراط زوالها من المحل. فالذين قالوا تغسل النجاسات ثلاث، طيب لو غسلتها ثلاث وبقيت النجاسة هل يطهر الثوب؟ لا. لو غسلتها مرة وزالت النجاسة هل يطهر الثوب؟ الصحيح نعم، لكن على قولهم لا، لابد من ثلاث مرات. طيب، لماذا؟ علل. قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، إلا في نجاسة الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. المشهور أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غسل نجاسة الكلب أن نغسل إذا ولغ من في إناء ونحوه أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. بينما لما جاء الأعرابي وبال في ناحية أو طائفة من المسجد وأراد الصحابة أن يمنعوه، قال صلى الله عليه وسلم: اتركوه، ذروه، لا تظلموه. فلما انتهى أمر بصب دلو من ماء على النجاسة هذه، لم يأمر بعدد معين، لم يأمر بعدد معين. قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. طبعا بين العلماء أو بين بعض أهل العلم الحديث المعاصر، طبعا نحن نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فنغسل الإناء بالتراب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا الحكمة أو لم نعلمها، لكن من باب الاستئناس لا من باب أنه هذا أمر كذا كذا، لا، نذكر استئناسا. ذكروا أن لعاب الكلب يتضمن بعض الجراثيم لا يقتلها أي منظف إلا التراب، لا يقتلها أي منظف إلا التراب. فنحن نقول نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالتراب لحكمة موجودة، علمناها أو لم نعلمها، علمناها أو لم نعلمها. طيب، قال: فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، يعني الحديث المذكور سابقا. طيب، فإذا لا يشترط في شيء يغسل بالماء عددا معين إلا في نجاسة الكلب. ما الدليل؟ الدليل أن الأدلة الشرعية وردت بمطلق غسل النجاسة: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ما قال اغسلوه مرتين، ثلاثة، عشرة، يغسل من بول الجارية. وفي دم الحيض قال اغسليه بالماء، ولم يأمر بعدد معين. فدل هذا على أن المطلوب في إزالة النجاسة أو على أن المطلوب في النجاسة إزالتها. قالوا بتعريف النجاسة: عين مستخبثة يمنع المصلي من استصحابها في الصلاة ونحوها. عين مستخبثة يمنع المصلي من استصحابها في الصلاة ونحوها، هذا تعريف النجاسة عندهم الحسية، تعريف النجاسة الحسية هذا هو. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن الشارع ورد بغسل النجاسات مطلقا إلا نجاسة الكلب أمرنا بسبع غسلات. طيب، الخنزير هل يقاس على الكلب؟ هل يقاس على الكلب؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يقاس، أنه لا يقاس. طيب، قال: طبعا الخنزير باعتبار مثلا لو غنم المسلمون مواطن أو كانوا في بلاد الكفر وجاء خنزير مثلا على بعض آنيتهم لم ينتبهوا له ثم طردوه ونحو ذلك، فكيف يغسل؟ الظاهر يغسل مرة واحدة. طيب، قال: والأشياء النجسة. الآن الأول، الأشياء المتنجسة كيف تزيل عنها النجاسة؟ ثم الآن يبين لك ما هي الأشياء النجسة في ذاتها وعينها. بول الآدمي، بول الآدمي لقوله صلى الله عليه وسلم يرسل من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. و نعم قال وعبرته، قال وعبرته، وهذا بالإجماع عند أهل العلم، وهذا أمر واضح. فالعبرة الغائط يزال ويغسل مكانها، ويغسل مكانها. قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. دليل الدم قول الله عز وجل أو دما مسفوحا، أو دما، أو دما، وقوله تعالى إنما حر، قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم. طيب إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، أي الدم القليل الذي لم يفحش، الذي لم يفحش. طيب ولحديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل، أو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض إذا أصاب ثوبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. فدل هذا على نجاسة الدم مطلقا. بعض أهل العلم يرى أن نجاسة أو أن دم الآدمي ليس بنجس، ويستدل بأمور. الأمر الأول ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن الحسن أو غيره أنه قال لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأيضا يستدلون بقصة عمر حينما طعن وصلى بالناس ولم يعتبروا خروج الدم نجاسة يستصحبها المصلي، فلم ينكروا عليه. وأيضا ذات الصحابي الذي كان يحرس الثغر فرمي وهو يصلي وأكمل صلاته، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مع خروج الدم. وقوله الدم اليسير لأن الله عز وجل قال أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو الدم الكثير الذي يخرج ومع الذبح والنحر فيخرج كثيرا كثيفا، ففهم منه أن الدم اليسير ليس بنجس. قال ابن عبد البر قد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش. ومعنى يتفاحش أي يكثر ويعظم في النفس يعني تستقبحه النفس. طيب قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول للآية، لأن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر معفو عنه. يعني مثلا إنسان ذبح ذبيحة وأخرج اللحم ثم أثناء الطبخ لابد أن يخرج شيء من الدم، فإن هذا الدم معفو عنه، فإن هذا الدم معفو عنه، وهو يدخل ضمن قول العلماء في القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالدم في داخل اللحم يسير لا بأس. ثم الآية أو دما مسفوحا فهم منها أن الدم غير المسفوح لا بأس به. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يتناولون اللحم ويأكلونه ويستعملونه، ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد منهم أنه أمر بإخراج جميع ما في اللحم من دم، لا يؤمر هذا، لم يأمر بهذا ولم ينقل هذا. فدل هذا على أن الدم اليسير الموجود في عروق اللحم طاهر، ليس بنجس، ليس بنجس. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم، كل حيوان محرم أكله، محرم أكله. طيب، مثل ماذا؟ مثل السباع، مثل السباع، ومثل مثلا الخنزير، ومثل مثلا يعني الحيوانات التي حرم أكلها، حرم أكلها. بول وروث كل حيوان محرم أكله، ما الدليل؟ ها، حديث ابن مسعود اللي ذكرناه الأسبوع الماضي، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين وأتاه بماذا؟ بروث، فقال: هذا ركث، هذا ركث، كذا. قال العلماء: هذا ركث، أي أنه نجس. طيب، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ترده من السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. فإذا دل هذا على أن طبعا السباع إذا دخلت في الماء قد تتبول وقد تتغوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا السباع دخلت الماء ما يضر لأنها بولها وروثها طاهر، إنما قال: لم ينجس، أي أكد أنها نجسة، أنها نجسة. طيب، قال: والسباع كلها نجسة. طيب، هو الآن أفرد السباع، قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، ثم قال: والسباع كلها نجسة. لماذا خصها بالذكر؟ لماذا خصها السعدي بالذكر؟ للحديث الذي ورد، أن حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يرده من السباع، فربما نص لهذا الأمر. فقوله كلها، المراد كل أنواعها، كل أنواعها فيما يظهر. طيب، ولا يريد معنى آخر؟ إيش رأيكم؟ لا، الحديث عام، حديث ابن عمر عام، إنه سئل عن السباع، فما خص مثلا الأسد أو النمر أو الثعلب أو الذئب، ما خص ولم يستفصل، فينزل من ذات العموم، إلا أن يكون أراد معنى آخر، أن السباع عموما، كأنه يريد أحد أمرين، والأمر الأول أظهر، وهو أنه يريد جميع أنواعها، معلمة كانت أو غير معلمة. إذا اتخذ بعض أنواع السباع للصيد، فسواء كانت معلمة أو غير معلمة فهي نجسة، أو أنه يريد معنى آخر، وهو أنه يريد أن يقول أن جميع بدن السبع نجس جميع، لكن قال السباع كلها، ولو أراد الثاني لقال كله، السبع كله نجس. طيب، قال: وكذلك الميتات، كل ميتة نجسة إلا الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة. يأتي هذا: وما لا نفس له سائلة. وما لا نفس، المراد بالنفس هنا الدم، سائلة أي أنه إذا مثلا قطع أو أتلف يخرج منه دم تسيل كثيرة، تسيل سائلة يعني تجري، يعني تجري. أما مثلا البرغوث أو الناموس أو الذباب أو كذا لها دم يسير لكن لا يجري، واضح؟ فما لا نفس له سائلة ليس بنجس. ما الدليل؟ دليل غمس الذبابة، غمس الذبابة، فالذباب فيه شيء من الدم ومع ذلك أمر بغمسه ثم إخراجه ثم شربه لمن أراد ذلك، لمن أراد ذلك. فلو كانت نجسة لو كانت نجسة لما رخص النبي أو لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها في الماء. طيب، قال والسمك والسمكة والجرادة لأنها طاهرة. أما السمك والجراد في الآية، فالله عز وجل أخبرنا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، كذا. ولحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان ف أيوة، وأما الدمان الكبد و طيب. قال وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي ليست بنجسة، وما لا نفس له سائلة من ذباب ونحوه ليس بنجسة، وما لا نفس له سائلة يشترط بعض الفقهاء شرطا وهو أن لا يكون متولدا في النجاسات، أن لا يكون متولدا من النجاسات كالصراصير ونحوها، فإنها وإن لم تكن لها نفس سائلة إلا أنها حاملة للنجاسات عنده. طيب، قال والسمكة والجرادة لأنها طاهرة. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال أو الطحال، رواه أحمد بن ماجه. فهذه الأدلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن هذه الأنواع ليست بنجسة وأن ما قبلها نجسة، فالميتة والدم نجسة لأنها محرمة. فعندهم طبعا على قول بعض أهل العلم أن هذه الأمور حرمت لنجاستها، حرمت لنجاستها إلى آخرها إلى آخر الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وهذا واضح لحديث صلوا في مرابض الغنم، وحديث العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الأبوال وأبوالها، فلو كانت نجسة لما أحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شربها، وهذا واضح. قال ومني الآدمي طاهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه كما قالت عائشة رضي الله عنها، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي فتحته عائشة من ثوبه، فمني الآدمي طاهر، لو كان نجسا لغسله وأمر بغسله. ومما يدل على طهارة مني الآدمي أن المني أصل خلقة الآدمي، فلو كان نجسا لكان مخلوقا من نجاسة، واضح؟ فالمني ليس بنجس على القول الصحيح، المسألة فيها خلاف لكن القول الصحيح أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس. قال وبول الغلام الصغير الذي يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. طيب، الغلام الذي لم يأكل الطعام، ما هو ضابط لم يأكل الطعام؟ قالوا ضابطه أنه إذا رآه لم يستهيه، يعني لم يميز بين الطعام وغيره، لم يميز بين الطعام وغيره، فما دام أنه لا يميز بين الطعام وغيره فإن كان ذكرا يرش من بوله تخفيفا، وإن كان أنثى فإنه يغسل من بولها. وذكر العلماء علل لهذا التخفيف، من أشهرها أن بول البنت الجارية الصغيرة سخين له رائحة، سخين له رائحة مصفر يميل للصفاء، فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. طيب، قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لقولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. أحيانا بعض النجاسات تغسلها وتعمم الماء عليها وتزول، لكن يبقى شيء من اللون أو شيء من الريح، ما حكمه؟ الصحيح أنه لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أما الضبع، الضبع فبعض أهل العلم يرى أنه ليس سبعا، ليس من السباع، وأنه يجوز أكله، يجوز أكله لأنه ليس سبعا يفترس بأنيابه، وإنما يأكل أو يقضي على فريسته بالعض والخنق، واضح؟ ومن هنا جوزوا أكله. فإذا جاز أكله مر معك أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. طيب.